السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ورد في رواية عن الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال لأصحابه: اتقوا الله وكونوا إخوة بررة متحابين في الله متواصلين متراحمين، تزاوروا وتلاقوا وتذاكروا وأحيوا أمرنا. تواصل الإنسان مع محيطه الاجتماعي على نوعين: هناك تواصل عفوي طبيعي تفرضه طبيعة الحياة الإنسانية ووجود حاجات عند الإنسان لا تلبى ولا تعالج إلا بتواصله مع الآخرين، فالإنسان يأنس بأخيه الإنسان، ولذلك يندفع للتلاقي والتواصل مع أشباهه من الناس. كما أن حاجات الإنسان في حياته اليومية لا يمكنه أن يلبيها بمفرده، فهو يحتاج إلى من يبني له، وإلى من يخبز له، وإلى من يشتغل له، وهو أيضا من أجل توفير نفقات حياته لا بد وأن يعمل للآخرين، فطبيعي يكون هناك تواصل تفرضه طبيعة الحياة. لكن هذا النوع من التواصل هو تواصل عفوي، تواصل طبيعي بسيط. النوع الثاني من التواصل هو التواصل المقصود الذي يقصده الإنسان ويكون له مضمون، يكون له هدف. التواصل المقصود الذي له مضمون يفترض أن يحقق ثلاثة أشياء للإنسان الفرد والمجتمع. الشيء الأول التقارب النفسي والفكري، يتواصل مع الآخرين حتى يتقارب معهم نفسيا، حتى يشعر بصلة نفسية معهم وهم يشعرون كذلك، وحتى تتقارب أفكاره مع أفكارهم أو تتلاقح أفكاره مع أفكارهم. التواصل هنا ليس من أجل قضاء حاجة كشراء سلعة تضطرك إلى أن تلتقي مع صاحب المحل حتى تشتري منه، وإنما هنا التواصل من أجل إشباع حاجة نفسية تقترب مع هذا الإنسان، تشعر بمحبة الله، هو يشعر بمحبة لك. وأيضا هناك مساحة للتواصل الفكري، أفكار مشتركة، مجال لنقاش الأفكار، لتذاكر الأفكار، هذا يعتبر تواصل له مضمون، تواصل مقصود وله مضمون، يحقق هذا الاستهداف الأول. الاستهداف الثاني التعاون بينك وبين الآخرين على أمور الحياة، ليس هو التعاون القسري الذي تؤديه أنت باعتبارك عامل وباعتباره هو صاحب عمل أو بالعكس، وإنما هو التواصل من أجل التعاون التطوعي، أن تعينه وأن يعينك، أن تقضي حاجته وأن يقضي حاجتك، هذا نوع ثاني أو هدف ثاني من التواصل المقصود ذي المضمون الذي يستهدف تبادل التعاون والدعم بينك وبين الآخرين. أما الاستهداف الثالث فهو خدمة الأهداف المشتركة. أي ناس يعيشوا في محيط واحد لهم أهداف مشتركة، لهم مصالح، لهم تطلعات، لهم آمال، آلام، فيتواصلون من أجل أن يتعاونوا لمعالجة المشاكل ولخدمة الأهداف المشتركة العامة التي يؤمنون بها ويتطلعون إلى تحقيقها. هذا هو التواصل المقصود، وهذا ما تدعو إليه التعاليم والتوجيهات الدينية. حينما يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فيما يروى عنه: عليكم بالتواصل والتباذل، لا يقصد التواصل الذي يفرض نفسه، يعني أنت تتواصل مع العمال والموظفين والعمال يتواصلوا معك، هذه حالة طبيعية ما تحتاج إلى توصية، لأن حياتك ما تمشي إلا بهذا وحياتهم ما تمشي إلا بهذا، وإنما المقصود هو التواصل من هذا النوع الآخر، التواصل المقصود، التواصل الذي له مضمون ويحقق استهدافات معنوية واجتماعية كما ذكرنا. هذا التواصل الإسلام وضع تشريعات وشرع أطر لتحقيقه، ولذلك نجد قسما من العبادات تؤدى بطريقة جماعية، يلتقي الناس مع بعضهم البعض ضمن هذه العبادات، كما أن هناك أيضا أحاديث ونصوص تدفع الناس لكي يتلاقوا ويتذاكروا أمورهم العامة، كما في الرواية التي تبركنا بذكرها عن الإمام الصادق عليه السلام: اتقوا الله وكونوا إخوة بررة، متحابين في الله، متواصلين، متراحمين، تزاوروا وتلاقوا وتذاكروا وأحيوا أمرنا، تشجيع واضح على التواصل الذي له تلك المضامين والذي له تلك الأهداف. من الأطر العبادية صلاة الجمعة وصلاة الجماعة، وأساسا حينما نقرأ الأحاديث والروايات حول يوم الجمعة نجد وكأن هذا اليوم ينبغي أن يوظفه الإنسان في هذا الجانب. بقية أيام الأسبوع يكون الإنسان منشغلا بانشغالاته المختلفة الشخصية الذاتية، في هذا اليوم يوم الجمعة ينبغي للإنسان أن يجعل من برنامجه في هذا اليوم تحقيق التواصل الاجتماعي، أن يتواصل مع محيطه، أن يتواصل مع أبناء مجتمعه. وهذا ما نجده في نصوص وروايات وتشريعات عديدة وكثيرة حول يوم الجمعة. صلاة الجمعة هي في حد ذاتها إطار لتحقيق هذا الشيء وهذا الأمر، بل هناك بعض النصوص تشير إلى أن أصل تسمية هذا اليوم بيوم الجمعة اشتقاقا من الاجتماع ومن التلاقي. جمعة يعني يوم اجتماع، يوم تلاق، وصلاة الجمعة صلاة الجماعة في كل يوم مستحبة وواردة في كل الفرائض على اختلاف بين المذاهب، لأن بعضهم يراها واجبة يراها فرض عين، لكن المشهور عند أغلب المذاهب الإسلامية أنها سنة ومستحبة. لكن في يوم الجمعة ترقى حين تتحقق الشرائط إلى درجة الوجوب، تصبح صلاة الجمعة واجبة. لماذا؟ حتى يلتقي الناس ولو مرة واحدة في الأسبوع. ولهذا وردت نصوص كثيرة تحذر الإنسان من أن تفوته هذه الفرصة ولو مرة واحدة في الأسبوع. ورد عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: من ترك الجماعة رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين. المسألة فيها بعدان، فيها بعد صلاة الجماعة كعبادة، وفيها بعد آخر الاجتماع مع بقية الناس مع المؤمنين. من ترك الجماعة رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له. ولذلك حتى من لا تجب عليه صلاة الجمعة كالمسافر يستحب له حضور صلاة الجمعة. ورد عن الإمام الباقر عليه السلام: أيما مسافر صلى الجمعة رغبة فيها وحبا لها أعطاه الله عز وجل أجر 100 جمعة للمقيم. ونلحظ أيضا من التشريعات الإسلامية وجود نصوص حتى المسجونين المحبوسين يستحب أو ينبغي للإمام وخاصة المحبوسين في الديون أن يخرجهم يوم الجمعة لكي يشاركوا في صلاة الجمعة. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: إن على الإمام أن يخرج المحبوسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة ويوم العيد إلى العيد، ويرسل معهم، يعني يكون معهم حراس لا يشرد، ويرسل معهم فإذا قضوا الصلاة والعيد ردهم إلى السجن. ونجد أيضا نصوص تؤكد على التبكير للحضور لصلاة الجمعة يوم الجمعة، لأن المسألة ليست أداء فريضة فقط، وإنما هي تلاق وتواصل مع من يحضرونها. ورد عن الإمام الباقر عليه السلام: يكون يوم الجمعة شاهدا وحافظا لمن سارع إلى الجمعة، ثم يدخل المؤمنون إلى الجنة على قدر سبقهم إلى الجمعة. وفي رواية أخرى: إنكم تتسابقون إلى الجنة على قدر سبقكم إلى الجمعة. اللي يريد يدخل الجنة أسرع في يوم القيامة يأتي إلى الجمعة أسرع يوم الجمعة. هذا مظهر من مظاهر الاهتمام بالتواصل الاجتماعي في التشريعات في مثل هذا اليوم المبارك. مظهر آخر من المظاهر نجده في التأكيد على صدقة الجمعة. الصدقة دائما وأبدا مستحبة، ولكنها يوم الجمعة أكثر استحبابا وأكثر فضلا وثوابا. هناك نصوص كثيرة واردة حول فضل وثواب الصدقة المضاعف في يوم الجمعة. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: سئل في الرجل يريد أن يعمل شيئا من الخير مثل الصدقة والصوم ونحو هذا، قال عليه السلام: يستحب أن يكون ذلك يوم الجمعة، فإن العمل يوم الجمعة يضاعف. وورد عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: إذا أردت أن تتصدق بشيء قبل الجمعة فأخره إلى يوم الجمعة. إذا كنت تريد أن تتصدق أخر صدقتك إلى يوم الجمعة، فإن ثواب هذه الصدقة يكون أعظم وأكبر عند الله سبحانه وتعالى. وورد عن الثمالي عن أبي حمزة الثمالي قال: صليت مع علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام الفجر بالمدينة في يوم جمعة، فلما فرغ من صلاته وتسبيحه نهض إلى منزله، يعني في المسجد كان، بعد أن انتهى من الصلاة والتسبيح والتعقيب نهض إلى منزله وأنا معه، فدعا مولاة له خادمة عنده تسمى سكينة، الأصل في الاسم في اللغة العربية سكينة، المتداول عند الناس سكينة وهذا خطأ، الصحيح سكينة. دعا مولاة له تسمى سكينة فقال لها: لا يعبر على بابي سائل إلا أطعمتموه، فإن اليوم يوم جمعة. لا يمر فقير، لا يمر سائل إلا وتعطونه نصيبا، لأن هذا اليوم يوم مميز وهو يوم الجمعة. رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام قال: كان أبي، يعني الإمام الباقر عليه السلام، كان أبي أقل أهل بيته مالا وأكثرهم مؤونة، ماله أقل وأكثرهم مؤونة. قال: وكان يتصدق كل يوم جمعة بدينار، وكان يقول: الصدقة يوم الجمعة تضاعف لفضل يوم الجمعة على غيره من الأيام. وعن الإمام الصادق عليه السلام: الصدقة ليلة الجمعة ويومها بألف، يعني ثوابها يضاعف ألف مرة، المبلغ الذي تتصدق به في أي يوم من أيام الأسبوع إذا تصدقت به يوم الجمعة الثواب يكون مضاعفا ألف مرة عند الله سبحانه وتعالى. هذه بعض الأعمال التي تؤكد على مسألة التواصل الاجتماعي، ومنها أيضا الاهتمام بالترفيه عن العائلة يوم الجمعة. يوم الجمعة على الإنسان أن يضيف شيئا جديدا في حياة عائلته ليشعرهم أن هذا اليوم يوم مميز. رواية حديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أطرفوا أهاليكم، أطرفوا أهاليكم كل يوم جمعة بشيء من الفاكهة واللحم حتى يفرحوا بالجمعة. طبعا خاصة في تلك الظروف والأوضاع السابقة مجيء اللحم وجلب الفاكهة إلى البيت لا يتأتى لكل شخص في كل يوم. الرسول صلى الله عليه وآله طبقا لهذا الحديث المروي عنه يقول: على الأقل في يوم الجمعة جيب لحم وجيب فاكهة لعائلتك. لماذا؟ حتى يصبح هذا اليوم يوما مميزا حتى يفرحوا بالجمعة. طبعا نحن إذا أخذنا الملاك المناط العلة وهو حتى يفرحوا بالجمعة؟ أمكننا أن نقول بأن أي شيء، أي إضافة تحقق هذه العلة وتحقق هذه الغاية في حياة العائلة، فأيضا لوحدة المناط يكون فيها ثواب ويكون فيها فضل. هذه بعض المظاهر التي نراها من تأكيد الإسلام على التواصل الاجتماعي، ومن توظيف هذا اليوم المبارك يوم الجمعة للتواصل الاجتماعي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستفيدون من بركة هذا اليوم، وممن يحظون بلطف الله ورحمته في هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم فيه وفي جميع الأيام الفاضلة المباركة للأعمال الصالحة، وأن يغفر لنا ولأمواتنا ولأموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. اللهم صلي وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. وصل على أخيه وابن عمه ووصيه علي أمير المؤمنين وإمام المتقين وسيد الموحدين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ورد في رواية عن صفوان الجمال قال: قال لي الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه: حث من في ناحيتك على صوم شعبان، فقلت: جعلت فداك، ترى فيه شيئا؟ فقال: نعم، إن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا رأى هلال شعبان أمر مناديا ينادي في المدينة: يا أهل يثرب، إني رسول رسول الله إليكم. ألا إن شعبان شهري، فرحم الله من أعانني على شهري. وورد في رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام قال: كان السجاد عليه السلام إذا دخل شهر شعبان جمع أصحابه وقال: يا أصحابي، أتدرون ما هذا الشهر؟ هذا شهر شعبان. وكان النبي صلى الله عليه وآله يقول: شعبان شهري، فصوموا هذا الشهر حبا لنبيكم وتقربا إلى ربكم. فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: شعبان شهري، من صام يوما من شهري وجبت له الجنة. وكان صلى الله عليه وآله يصومه. من عظمة الإسلام وروعة تعاليمه أن الإنسان يعيش منسجما مع الكون ومع الموجودات والمخلوقات في هذا الكون، فالزمن يتعامل معه الإنسان ككائن حي وليس كحالة عفوية طبيعية يعيشها ويسترسل فيها. أرأيت كيف أن الإنسان إذا دخل عليه شخص يحبه يعرفه كيف يتفاعل مع دخوله، كيف يتعاطى معه؟ تعاليم الإسلام تريدك أن تتعامل مع الوحدات الزمنية من شهور، من أسابيع، من أيام، من ساعات، من أوضاع زمنية، أن تتعامل معها ككائنات حية. حينما يأتي الصباح تتعامل مع الصباح ككائن حي تعرفه، تشتاق إليه، ترحب به، تتفاعل معه من خلال الأدعية المخصصة للصباح. وإذا أقبل الليل أيضا تتعامل معه بهذه الطريقة. أي شهر جديد تستقبله بدعاء خاص في مطلع الشهر. وبعض الأزمنة، بعض الوحدات الزمنية المباركة ينبغي أن تتفاعل معها تفاعلا مميزا كما تتفاعل مع بعض الناس تفاعلا مميزا. وبهذا يعيش الإنسان المسلم في الحياة وفي الكون حياة انسجام، حياة وئام، حياة محبة، حياة تفاعل مع ما حوله من مخلوقات ومن كائنات، حتى الزمن يتعامل معه ككائن حي. شهر شعبان من الشهور المباركة الفاضلة، بل هو في طليعة الشهور الفاضلة المباركة. ولذلك هناك فرق بين صنفين من الناس: صنف لا يهتم بمرور الزمن عليه، لا يعنيه دخول هذا الشهر أو خروج ذلك الشهر، لأنه غير منتبه، لأنه لا يدرك، لأنه لا يعرف قيمة هذا الشهر وأهمية هذا الشهر. كل إنسان تشده الأشياء التي يتفاعل معها. أنا ممكن أجلس أمام مباراة رياضية ما أتفاعل معها، ما منشد لها، لكن يجي واحد آخر متفاعل مع الرياضة، يقعد قدام المباراة: تعال شوف شو يسوي في نفسه، كيف يتفاعل ويصيح ويقوم ويقعد ويطرب ويهتم. لماذا؟ لأن عنده انشداد نفسي لهذا الأمر. أنا أسمع نشرة عن أسعار الأسهم مثلا وعن البورصة ما أجد نفسي مهتم فيه، لكن واحد ثاني اللي مهتم ويتعامل مع البورصة ومع الأسهم لا يوقف عند كل نقطة من النقاط يفكر يهتم. قسم من الناس لا يهتمون بالزمن ولذلك لا يتفاعلون مع وحداته ولا يدركون قيمة التميز في بعض أجزائه، ولكن من يدرك ذلك لا يعطي له اعتبار واهتمام. صار شهر شعبان، واحد عادي يسمع زين خير ان شاء الله صار شهر شعبان، بس هذه الكلمة عند الإنسان المؤمن، عند الإنسان العارف، عند الإنسان المنتبه، لا، هذه تدق جرس كبير في داخل نفسه، توجد انشراحا كبيرا داخل صدره. شعبان، جاء شعبان. شلون البعض يفرح بالعطلة ويرتاح لها مثلا؟ هذا يرتاح ارتياح نفسي لمجيء هذا الشهر. كيف؟ لأنه ملتفت إلى قيمة هذا الشهر، إلى قيمة هذا الزمن، وأن للإنسان أن يدرك قيمة هذه الأزمان إلا من قبل العارفين لها، العارفين بها والمدركين لفضلها وتميزها. وهذا ما نستفيده من الاطلاع على الأحاديث والروايات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. هذا شهر فاضل، شهر عظيم، منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. شهر رمضان شهر الله، وشهر شعبان شهر رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يهتم بهذا الشهر العظيم، كما نقرأ في الدعاء الخاص الوارد في شهر شعبان والذي تستحب قراءته في أوقات وأيام شهر شعبان: وهذا شهر نبيك سيد رسلك شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان، الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه نجوحا أو بخوعا لك في إكرامه وإعظامه إلى محل حمامه. اللهم فأعنا على الاستنان بسنته فيه ونيل الشفاعة لديه. الصوم في هذا الشهر الكريم له فضل كبير، إن لم يصم الإنسان كل أيام الشهر فليصم جزءا من هذا الشهر ولو يوما واحدا من هذا الشهر، مواساة واستنانا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله. كما أن من الأعمال التي ورد التأكيد عليها في هذا الشهر، كما سئل الإمام الصادق عليه السلام: ما أفضل الأعمال في شهر شعبان؟ فأجاب: الاستغفار والصدقة، أن يستغفر الإنسان ربه، أن يكثر من الاستغفار بما يعنيه الاستغفار من العزم على التوبة والإقلاع عن الخطأ والمعصية والسير في طريق الصواب والطاعة، والصدقة أن يعطي للآخرين. وكما تحدثنا عن فضل الصدقة في يوم الجمعة، نحن نجد حاجات كثيرة في مجتمعنا، حالة الفقر اتسعت وزادت في المجتمع، وعلى أبناء المجتمع أن يقفوا مع الفقراء من أبناء بلدهم، من أبناء مجتمعهم. أمس قرأت في جريدة الحياة خبرا سارا عن الأحساء. في هذا الخبر: فاعل خير فاجأ اللجنة الاجتماعية في جمعية فتاة الأحساء الخيرية، كانوا عاقدين اجتماع تحت عنوان كافل أسرة. وحتى الجمعية الخيرية في القطيف والجمعيات الأخرى لعلها أيضا تطرح مثل هذا العنوان. ليست المسألة كفالة يتيم، كافل يتيم، مشى والحمد لله في منطقتنا وأصبحت في كل جمعية لجنة بعنوان كافل يتيم. الآن هناك مشروع جديد، كافل أسرة، أن الإنسان يتكفل بأسرة فقيرة إلى جانب أسرته. وهناك من أعطاه الله تعالى الخير، لا يضيره ولا ينقص من خيره أن يعطي 2000 أو 3000 ريال أو أقل أو أكثر كل شهر لإعالة أسرة من الأسر. وهناك من يستطيع أن يتكفل بأكثر من أسرة، في هذا الاجتماع قام شخص وطلب عدم ذكر اسمه وأعلن أنه يتكفل 20 أسرة مهما كان عدد أفرادها. 20 أسرة فقيرة، طبعا المحدد كل فرد إلى 150 ريال شهريا في هذا النظام، نظام كفالة الأسرة. فكم عدد الأفراد في هذه الأسرة؟ قال أيا كان عددهم أنا أتكفل 20 أسرة مهما كان عدد أفراد هذه الأسر الفقيرة. نحن بحاجة إلى مثل هذه المبادرات. لعمري ماذا يصنع الإنسان بالمال؟ ماذا يريد الإنسان من المال؟ ماذا يفيده أن تبقى أمواله في البنوك وفي الأسهم التي تنزل وترتفع وتسمع من الناس، وفي بعض الأحيان في حالات النصب والاحتيال يأتيك من يخبرك عما أصابهم من مثل هذه الحالات؟ ألا ينتبه الإنسان؟ ألا يتوجه الإنسان للإنفاق في مثل هذه الحالات؟ أسرة تعيش الفقر وتعيش الحاجة، بدل أن تطلب وبدل أن تعيش مثل هذه الحالة أنت تتكفل بها. وكم ستكون نفقة تكفل هذه الأسرة؟ 3-4 آلاف أقل أكثر. هناك من عنده خير، هناك من يستطيع القيام بهذا الأمر، ولكن الأمر بحاجة إلى توفيق. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الموفقين لأعمال الخير. هذا الشهر الكريم من عظمته وبركته وجود المناسبات الطيبة العظيمة فيه، ومن جملتها ميلاد إمامنا سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام في اليوم 3 من شهر شعبان، ولعله اليوم وعند البعض في الأمس يصادف ميلاد الإمام الحسين عليه السلام. والإمام الحسين ميلاده كان حدثا عظيما وهاما في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، تفاعل معه رسول الله صلى الله عليه وآله وصار يحدث المسلمين من ذلك اليوم عن مستقبل هذا الوليد وعن الدور الذي سيقوم به في حياة الأمة، حيث حدث الأمة عن شهادته في يوم ولادته. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في هذا اليوم وأن يثبتنا على ولاية نبيه وأهل بيته، وأن يرزقنا زيارة الإمام الحسين في الدنيا. نرجو أن تستقر الأوضاع في العراق وأن ينقذ الله الناس هناك مما يعانونه من أهوال، أنهار من الدم تسيل كل يوم، انفجارات واغتيالات وأعمال إرهابية تستهدف المواطنين الأبرياء من مختلف الديانات ومن مختلف الملل ومن مختلف المذاهب، وكأن التفجير للتفجير وكأن العنف للعنف. ماذا يريد هؤلاء التكفيريون؟ وماذا يريد هؤلاء الإرهابيون؟ وماذا يريد من خلفهم؟ يبدو أن هؤلاء لا يتحركون بدافع ذاتي، وإنما هناك من يحركهم، من يريد أن تستمر الحالة في العراق هكذا وأن يصل شررها إلى سائر المناطق حتى تعم الفوضى وتعم حالة الإرباك والخلاف والتناحر في هذه المنطقة الحساسة من أجل تحقيق مطامعهم. نسأل الله تعالى أن يرد كيدهم إلى نحورهم وأن ينقذ الشعب العراقي وينقذ جميع شعوب المسلمين والمستضعفين من المحن. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.